وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم، وإذ بوأنا أي واذكر إذ بوأنا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب. وإذ بوأنا، إذ ظرف لما مضى من الزمان، اذكر إذ بوأنا لإبراهيم. إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام، وهو إمام الحنفاء، وهو إبراهيم الخليل الفائز من الله جل وعلا بالخلة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. بوأنا لإبراهيم يعني بينا له وهيأنا له مكان البيت. المراد بالبيت الكعبة، الكعبة المشرفة زادها الله شرفا وتعظيما. بوأنا له مكان البيت أي هيأناه له وبيناه له. لماذا؟ ليبنيه ويقيمه على القواعد، ليكون هذا البيت هو المعلم للتوحيد، وهو العلم المحسوس للملة الحنيفية، وليكون المذكر بالله جل وعلا. ولهذا اصطفى الله إبراهيم لبناء البيت، اصطفاه وخصه بهذه المنقبة العظيمة من بين الأنبياء، وهذا البيت الذي هو الكعبة هو أول بيت وضع للناس للعبادة كما تقدم الحديث عنه بالأمس. وقلنا إن إبراهيم هو أول من بناه، ولم يسبق أن بني قبل ذلك، ولو بناه أحد قبل إبراهيم لذكره الله جل وعلا. نعم، جاءت آثار عن بعض السلف كقتادة رحمه الله أن آدم أول من طاف بالبيت، وجاء هذا أيضا عن وهب بن المنبه، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينهما 40 سنة. فدل هذا الحديث على أن المسجد الحرام أول بيت وضع في الأرض، ودلت الآية أيضا على أن أول من بناه هو إبراهيم. ولهذا قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقال هنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي بيناه له وهيأناه له. قيل كان على ربوة، والله أعلم. قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ألا تشرك بي شيئا أي وعهدنا له أو وقلنا له. وأن هنا تسمى في اللغة العربية أن المفسرة، ف فهي مفسرة لقول سبقها، وهذا القول هو العهد من الله الذي عهده لإبراهيم، أي بوأنا لإبراهيم وعهدنا له وقلنا له ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. إذن عهد الله لإبراهيم بشيئين، ما هما؟ أن يوحد الله ولا يشرك به، وأن يدعو إلى التوحيد، وثانيا أن يطهر البيت من الأقدار الحسية والمعنوية. ولهذا قال أن طهر بيتي، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني أن اعبدني ولا تشرك بي شيئا. وإبراهيم عليه السلام لم يشرك بالله، وإنما قيل إن هذا الأمر لأمته وليأمر به، وهذا ما حصل منه عليه السلام، فإنه دعا إلى التوحيد وأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وكذلك أقام البيت على توحيد الله جل وعلا وطهر البيت من كل شرك ومن كل قدر حسي ومعنوي، فامتثل أمر الله عز وجل. ولهذا أثنى الله عليه في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. والمعروف في اللغة أن فعل الأمر إذا وجه إلى شخص قائم به فالمعنى دم على ذلك، فإذا قلت لمن يكتب اكتب المعنى دم على هذه الكتابة، وإذا نهيت شخصا منتهيا عن الشيء فالمعنى دم على هذا الذي أنت منتهٍ عنه. فقول الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، المعنى دم على تقوى الله، دم على تقوى الله. وقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين، هل أطاعهم؟ ما أطاعهم، وإنما المعنى دم على عدم طاعتك لهم. وهكذا قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي دم على ذلك وانهى عن الشرك، وانهى عن الشرك، وهذا ما حصل منه عليه السلام. فإذا عهد الله لإبراهيم بأمرين، ألا يشرك به وأن يوحد الله وأن يدعو إلى التوحيد، والثاني أن يطهر بيت الله، وإبراهيم عليه السلام أقام هذا البيت على التوحيد، أقامه على التوحيد وعلى عبادة الله وحده، فصار هذا البيت الذي هو الكعبة قائما على التوحيد، وصار هو المذكر بالله، وصار هو العلم المحسوس للتوحيد، وأن يعبد الله جل وعلا وأن لا يشرك به شيء. قال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي، أضاف الله البيت لنفسه تشريفا للبيت وتعظيما له، ولي يقبل الناس على تطهيره لأنه بيت الله، لأنه بيت الله. للطائفين أي الذين يطوفون حوله، والقائمين أي المصلين، والركع السجود أيضا هم المصلون. وذكر الله عز وجل من أعمال الصلاة أهمها القيامة والركوع والسجود، ولم يذكر العاكفون هنا كما ذكر ذكروا في سورة البقرة، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فلما لم يذكر العاكفون؟ لأنه تقدم ذكرهم في الآية السابقة في قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إذن العاكفون مروا قريبا. وفي هذا البيت وفي هذه الآية أيها الإخوة من الفوائد تعظيم شأن البيت، تعظيم شأن البيت، وأنه مقام على التوحيد. وفيه التعريض بالمشركين الذين نصبوا الأصنام حول الكعبة، بل جعلوا الأصنام داخل الكعبة. وفي الآية أيضا التشنيع على الكافرين والتعريض بهم حيث لم يكونوا أهلا لإقامة التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فليسوا أهلا لأن يكونوا القائمين على شؤون البيت. ولهذا قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا أحلت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ففتحها مع أنها محرمة بتحريم الله لها يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار ولأمر عظيم حتى يخلص البيت من الأصنام ومن نجاسات الشرك وأقذاره. وفي هذه الآية أيها الإخوة فضيلة للطائفين والقائمين والركع السجود، حيث أمر الله النبي الكريم إبراهيم أن يطهر البيت لهم، أن يطهر البيت لهم. وإبراهيم هو الخليل عليه السلام، وهو ثاني الأنبياء في الفضل، ثاني الأنبياء، ثاني أولي العزم في الفضل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الفائز من الله بمقام الخلة. وانظر كيف أمره الله عز وجل أن يبني البيت وأن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي هذه الآية أيها الإخوة إشارة إلى الاهتمام بالضيف الذي ينزل عندك، وأن تعد له المكان المناسب له، لأن الله عز وجل أمر بتهيئة هذا البيت لزواره من المتعبدين. وقوله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، لم يقل الراكعين الساجدين، وذلك من باب التغيير في العبارة على طريقة العرب في التنويع في الكلام لئلا يكون على سنن واحد. والتنويع في القرآن كثير يظهر للمتأملين والمتدبرين. نعم.